بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس عند أبواب صلاة الجنائز، حيث يقول يرحمه الله: اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز.
يعني أنه يشرع ويؤذن للصبيان أن يصلوا على الجنازة مع الرجال، ويصفوا معهم ويقفوا بجوارهم، وهذا مما فعله الصحابة رضوان الله عليهم وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى ابن أبي بكير قال حدثنا زائدة قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبرا فقالوا: هذا دفن أو دفنت البارحة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فصفنا خلفه ثم صلى عليها.
وابن عباس إذ ذاك من الصبيان، حيث لم يبلغ الحلم، لأنه كان في سن العاشرة أو دونها. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه لحديث الباب: قوله باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز، أورد فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم على القبر، وقد تقدم توجيهه قبل ثلاثة أبواب. قال ابن رشيد: أفاد بالترجمة الأولى بيان كيفية وقوف الصبيان مع الرجال،
يعني يقفون معهم في الصف ولا ينفردون،
وأنهم يصفون معهم لا يتأخرون عنهم، لقوله في الحديث الذي ساقه فيه: وأنا فيهم. وأفاد بهذه الترجمة مشروعية صلاة الصبيان على الجنائز، وهو وإن كان الأول دل عليه ضمنا لكن أراد التنصيص عليه،
يعني أن يخصهم بالذكر ويعقد هذا الباب من أجل بيان مشروعية صلاتهم على الجنائز مع الرجال. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وأخر هذه الترجمة عن فضل اتباع الجنائز ليبين أن الصبيان داخلون في قوله من تبع جنازة، والله أعلم،
خصوصا وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليصلي على هذه الجنازة في القبر، يعني في داخل المقبرة. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد،
يعني كأن في هذا إشعار بمشروعية ذلك، وأنه يجوز الصلاة على الجنازة في المسجد، ويجوز الصلاة عليها في المصلى مصلى الجنائز، وكل مشروع وجائز، وليس بأحدهما دون الآخر. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة أنهما حدثاه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي صاحب الحبشة يوم الذي مات فيه، فقال: استغفروا لأخيكم. وعن ابن شهاب قال: حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم صف بهم بالمصلى فكبر عليه أربعا.
وهذا محل الشاهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي في المصلى، والمراد بالمصلى هنا مصلى الجنائز الذي كان بجوار المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية الشرق. ولا يظن أنه مصلى العيد، حيث إن مصلى العيد يعني بعيد عن المسجد، فهذا دليل على مشروعية الصلاة على الموتى في مصلى الجنائز. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة زنيا، فأمر بهما فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد.
وهذا صريح في أن المكان الذي رجم فيه كان قريبا من مصلى الجنائز الذي هو عند مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
الصلاة والسلام. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد. قال ابن رشيد: لم يتعرض المصنف لكون الميت بالمصلى أولا
أولى.
قال ابن رشيد: لم يتعرض المصنف لكون الميت بالمصلى أولى.
نعم،
هي مكتوبة أولا.
مع أنه خطأ مطبعي.
أحسن الله إليكم. قال ابن رشيد: لم يتعرض المصنف لكون الميت بالمصلى أولى، لأن المصلى عليه كان غائبا وألحق،
يعني النجاشي ما كان جنازته حاضرة فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في المصلى، نعم، يعني مصلى الجنائز.
أحسن الله إليكم. قال: لأن المصلى عليه كان غائبا وألحق حكم المصلى بالمسجد بدليل ما تقدم في العيدين وفي الحيض من حديث أم عطية: ويعتزل الحيض المصلى،
يعني المسجد،
فدل على أن للمصلى حكم المسجد فيما ينبغي أن يجتنب فيه ويلحق به ما سوى ذلك. وقد تقدم الكلام على ما في قصة الصلاة على النجاشي قبل 5 أبواب. وقوله هنا: وعن ابن شهاب، هو معطوف على الإسناد المصدر به، وسيأتي الكلام على عدد التكبير بعد 3 أبواب. ثم أورد المصنف حديث ابن عمر في رجم اليهوديين، وسيأتي الكلام عليه مبسوطا في كتاب الحدود إن شاء الله تعالى. وحكى ابن بطال عن ابن حبيب أن مصلى الجنائز بالمدينة كان لاصقا بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية جهة المشرق، انتهى.
يعني حيث كان ما بين قبلة المسجد وباب جبريل، نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فإن ثبت ما قال، وإلا فيحتمل أن يكون المراد بالمسجد هنا المصلى المتخذ للعيدين والاستسقاء، لأنه لم يكن عند المسجد النبوي مكان يتهيأ فيه الرجم. وسيأتي في قصة ماعز رضي الله عنه: فرجمناه بالمصلى. ودل حديث ابن عمر المذكور على أنه كان للجنائز مكان معد للصلاة عليها، فقد يستفاد منه أن ما وقع من الصلاة على بعض الجنائز في المسجد كان لأمر عارض أو لبيان الجواز، والله أعلم. قال: واستدل به على مشروعية الصلاة على الجنائز في المسجد،
وهذا مما استدلت به أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهل بن بيضاء في المسجد، نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ويقويه حديث عائشة رضي الله عنها: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد، أخرجه مسلم، وبه قال الجمهور. وقال مالك: لا يعجبني، وكرهه ابن أبي ذئب وأبو حنيفة وكل من قال بنجاسة الميت. وأما من قال بطهارته منهم فلخشية التلويث، وحملوا الصلاة على سهيل رضي الله عنه بأنه كان خارج المسجد والمصلون داخله، وذلك جائز اتفاقا. وفيه نظر،
ذلك لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها طلبت ممن جاء بجنازة سعد أن يمروا به على غرفتها أو على بيتها لتصلي عليه، فلما استغربوا قالت: ما أسرع ما نسي الناس، ألم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على سهل بن بيضاء في المسجد؟ فأقروا بذلك وتذكروا، فهذا من الأدلة التي استدلت بها رضي الله عنها على جواز الصلاة على الميت في المسجد، خصوصا إذا أمن التلوث أو التلويث وإلى ما ذهب إليه الإمام البخاري رحمه الله من أن المؤمن ولأنه أن الميت لا ينجس. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وحملوا الصلاة على سهيل بأنه كان خارج المسجد والمصلون داخله، وذلك جائز اتفاقا، وفيه نظر، لأن عائشة رضي الله عنها استدلت بذلك لما أنكروا عليها أمرها بالمرور بجنازة سعد على حجرتها لتصلي عليه، واحتج بعضهم بأن العمل استقر على ترك ذلك لأن الذين أنكروا ذلك على عائشة كانوا من الصحابة،
لكنهم استجابوا لها وأقروا بما طلبت رضي الله عنها.
أحسن الله إليكم. قال: ورد بأن عائشة لما أنكرت ذلك الإنكار سلموا لها، فدل على أنها حفظت ما نسوه. وقد روى ابن أبي شيبة وغيره أن عمر صلى على أبي بكر في المسجد،
وهذا أيضا دليل آخر على جواز الصلاة على الميت في المسجد. نعم،
وأن صهيبا صلى على عمر في المسجد،
لأن صهيبا كان إذ ذاك طلب منه أن يصلي بالناس إلى أن يختار الصحابة رضوان الله عليهم الخليفة بعد عمر رضي الله عنه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: زاد في رواية: ووضعت الجنازة في المسجد تجاه المنبر، وهذا يقتضي الإجماع على جواز ذلك،
يعني جواز الصلاة على الميت في المسجد. نعم،
ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور.
نعم.
قال: ولما مات الحسن بن الحسن بن علي رضي الله عنهم ضربت امرأته القبة على قبره سنة ثم رفعت، فسمعوا صائحا يقول: ألا هل وجدوا ما فقدوا؟ فأجابه الآخر: بل يئسوا فانقلبوا.
وهذا مشعر بكراهية ما فعلت بأن ضربت خيمة بجوار قبر زوجها ومكثت سنة وهي على ذلك الحال، ثم لما رفعت هذه القبة والخيمة سمعوا هذا الهاتف الذي جاء ليبين كراهية ما فعلوا حيث لم يجدوا ما تمنوه وما رأوه وما طلبوه. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن هلال هو الوزان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدا. قالت: ولولا ذلك لأبرزوا قبره غير أني ولولا ذلك لأبرزوا قبره.
هكذا أبرزوا ولا أبرز؟
أبرزوا.
أبرزوا.
نعم.
نعم.
قال: ولولا ذلك لأبرزوا قبره غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا.
يعني لو أبرزوه، لكن الله من عليه بأن دفن في بيته، وبقي أم المؤمنين عائشة في البيت وفي الحجرة إلى أن توفيت رضي الله عنها. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله: باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور. ترجم بعد 8 أبواب: باب بناء المسجد على القبر.
قال هنا في هذه القصة أنها اتخذت خباء أو اتخذت قبة أو اتخذت خيمة، وكله يعني مما يعد من اتخاذ المساجد على القبور، لأنها في هذه الفترة كانت تصلي في هذا المكان، وما دامت تصلي فيه فهو مسجد، ولذلك أنكر عليها بعد أن رفعته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ترجم بعد 8 أبواب: باب بناء المسجد على القبر. قال ابن رشيد: الاتخاذ أعم من البناء، فلذلك أفرده بالترجمة، ولفظها يقتضي أن بعض الاتخاذ لا يكره، فكأنه يفصل بين ما إذا ترتبت على الاتخاذ مفسدة أو لا أو لا. قوله: ولما مات الحسن بن الحسن، هو ممن وافق اسمه اسم أبيه،
بل وافق اسمه اسم أبيه واسم جده، لأن اسمه الحسن بن الحسن بن الحسن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وكانت وفاته 97، وهو من ثقات التابعين، وروى له النسائي، وله ولد يسمى الحسن أيضا، فهم 3 في نسق، واسم امرأته المذكورة فاطمة بنت الحسين، وهي ابنة عمه. قوله: القبة، أي الخيمة، فقد جاء في موضع آخر بلفظ الفسطاط، كما رويناه في الجزء 16 من حديث الحسين بن إسماعيل ابن عبد الله المحاملي، رواية الأصبهانيين عنه. قال: وفي كتاب ابن أبي الدنيا في القبور من طريق المغيرة ابن مقسم.
ابن مقسم،
أحسن الله إليكم. قال: من طريق المغيرة ابن مقسم قال: لما مات الحسن بن الحسن ضربت امرأته على قبره فسطاطا فأقامت عليه 1 فذكر نحوه. ومناسبة هذا الأثر لحديث الباب أن المقيم في الفسطاط لا يخلو من الصلاة هناك، فيلزم اتخاذ المسجد عند القبر، وقد يكون القبر في جهة القبلة فتزداد الكراهة. وقال ابن المنير: إنما ضربت الخيمة هناك للاستمتاع بالميت بالقرب منه تعليلا للنفس،
يعني لتستأنس بقربه بقربها من قبره. نعم.
وتخيلا باستصحاب المألوف من الأنس،
وتخيلا
وتخيلا هي يا آن هنا شيخنا،
تخيلا يعني ماشي،
وتخيلا باستصحاب المألوف من الأنس ومكابرة للحس، كما يتعلل بالوقوف على الأطلال البالية ومخاطبة المنازل الخالية.
هذا كان الشأن في زمن الجاهلية. نعم.
فجاءتهم الموعظة على لسان الهاتفين، على لسان الهاتفين بتقبيح ما صنعوا.
نعم.
وكأنهما من الملائكة أو من مؤمني الجن. وإنما ذكره البخاري لموافقته للأدلة الشرعية،
يعني في كراهية اتخاذ المساجد عند القبور. نعم.
لا لأنه دليل برأسه. قوله: عن شيبان، هو ابن عبد الرحمن النحوي، وهلال الوزان هو ابن أبي حميد على المشهور، وكذا وقع منسوبا عند ابن أبي شيبة والإسماعيلي وغيرهما. وقال البخاري في تاريخه: قال وكيع هلال بن حميد، وقال مرة هلال بن عبد الله، ولا يصح. قوله مسجدا في رواية الكشميهني مساجد، قوله لأبرز قبره أي لكشف قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتخذ عليه الحائل، والمراد الدفن خارج بيته، وهذا قالته عائشة قبل أن يوسع المسجد النبوي. ولهذا لما وسع المسجد
يعني امتد من ناحية الجنوب ومن ناحية الشرق، عمد القائمون بهذه التوسعة إلى أن يجعلوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة مثلث لا يمكن استقباله عند الصلاة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال ولهذا لما وسع المسجد جعلت حجرتها مثلثة الشكل محددة حتى لا يتأتى لأحد أن يصلي إلى جهة القبر مع استقبال القبلة. قوله غير أني أخشى كذا هنا، وفي رواية أبي عوانة عن هلال الآتية في أواخر الجنائز قال غير أنه خشي أو قال خشي، على الشك هل هو بفتح الخاء المعجمة أو ضمها،
يعني بأن الفعل مبني للمعلوم أو مبني للمجهول.
قال وفي رواية مسلم غير أنه خشي بالضم لا غير،
يعني هكذا جاءت الرواية بالبناء للمجهول، والمراد به خشي من قام بهذا العمل أن يجعل القبر ممكن الاستقبال فجعله مثلثا يستحيل استقباله عند الصلاة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال فرواية الباب تقتضي أنها هي التي امتنعت من إبرازه، ورواية الضم مبهمة يمكن أن تفسر بهذه، والهاء ضمير الشأن، وكأنها أرادت نفسها ومن وافقها على ذلك، وذلك يقتضي أنهم فعلوه باجتهاد، بخلاف رواية الفتح فإنها تقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرهم بذلك. وقد تقدم الكلام على بقية فوائد المتن في أبواب المساجد في باب هل تنبش قبور المشركين. قال الكرماني مفاد الحديث منع اتخاذ القبر مسجدا، ومدلول الترجمة اتخاذ المسجد على القبر، ومفهومهما متغاير، ويجاب بأنهما متلازمان وإن تغاير المفهوم.
يعني كونه يلزم من اتخاذ المسجد عند القبر أن يكون من بناء المساجد على القبور. نعم،
أحسن الله إليكم. شيخنا، بناء المسجد على القبر هو مكروه أم محرم؟
لا، هو محرم، والكراهة هنا المراد بها كراهة التحريم.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها،
يعني كيفية وقوف الإمام الذي يصلي على المرأة عند الصلاة عليها أين يقف. نعم. والمراد بالنفساء الظاهر أنها التي لا يزال الجنين في بطنها.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا
المراد بها عموم النساء والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن سمرة رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها. قوله باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها. وقع في نسخة من بدل في
إذا ماتت من نفاسها
أي في مدة نفاسها أو بسبب نفاسها. والأول أعم من جهة أنه يدخل فيه من ماتت منه أو من غيره. والثاني أليق بخبر الباب.
المراد به مجمل النساء سواء ماتت بالنفاس أو بغير النفاس.
أحسن الله إليكم. قال فإن في بعض طرقه أنها ماتت حاملا وتقدم الكلام عليه في أثناء كتاب الحيض. وحسين المذكور في هذا الإسناد هو ابن ذكوان المعلم. قال الزين بن المنير وغيره المقصود بهذه الترجمة أن النفساء وإن كانت معدودة من جملة الشهداء فإن الصلاة عليها مشروعة بخلاف شهيد المعركة.
يعني أن الشهادة التي وصفت بها لا تمنع من الصلاة عليها، وإنما الذي لا يصلى عليه من الشهداء هو من قتل في المعارك. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب أين يقوم من المرأة والرجل.
وهذا أعم سواء كانت نفساء أو لم تكن نفساء.
وقال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين عن ابن بريدة قال حدثنا سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها. قوله باب أين يقوم أي الإمام أين يقوم من المرأة والرجل،
يعني بصيغة عامة إذا أراد الصلاة عليهما.
أحسن الله إليكم. قال أورد فيه حديث سمرة المذكور أورد فيه حديث سمرة المذكور في الباب ورد من وجه آخر عن حسين المعلم.
ورد من وجه آخر.
أحسن الله إليكم. قال أورد فيه حديث سمرة المذكور في الباب ورد من وجه آخر عن حسين المعلم. وفيه مشروعية الصلاة على المرأة، فإن كونها نفساء وصف غير معتبر.
نعم.
وأما كونها امرأة فيحتمل أن يكون معتبرا.
فإن وهذا الذي يعني يكون موجبا للتفريق في الوقوف بين الرجل والمرأة.
قال وأما كونها امرأة فيحتمل أن يكون معتبرا، فإن القيام عليها عند وسطها لسترها، وذلك مطلوب في حقها بخلاف الرجل، ويحتمل ألا يكون معتبرا، وأن ذلك كان قبل اتخاذ النعش للنساء، فأما بعد اتخاذه فقد حصل الستر المطلوب.
ولذلك فالمشروع الوقوف عليها عند وسطها، احتمال أنه يكون في جوفها وتكون حاملا فتقع الصلاة عليها وعلى جنينها. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ولهذا أورد المصنف الترجمة مورد السؤال، وأراد عدم التفرقة بين الرجل والمرأة، وأشار إلى تضعيف ما رواه أبو داود والترمذي من طريق أبي غالب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه صلى على رجل فقام عند رأسه، وصلى على امرأة فقام عند عجيزتها، فقال له العلاء بن زياد: أهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل؟ قال: نعم. وحكى ابن رشيد عن ابن المرابط أنه أبدى لكونها نفساء علة مناسبة، وهي استقبال جنينها ليناله من بركة الدعاء.
يعني عندما يصلي عليها عند عجزتها، يعني في وسطها.
قال: وتعقب بأن الجنين كعضو منها، ثم هو لا يصلي عليه،
ثم هو لا يصلى عليه. يعني هذا الجنين الحمل السقط الأصل أنه لا يصلى عليه، لكن هذا إذا كان منفردا، أما إذا كان ضمن أمه وهو حمل في بطنها فيشرع الصلاة عليهما. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وتعقب بأن الجنين كعضو منها، ثم هو لا يصلى عليه إذا انفرد وكان سقطا، فأحرى إذا كان باقيا في بطنها ألا يقصد، والله أعلم. هناك تعليق للشيخ بن باز،
نعم،
رحمه الله، قال: القول على عدم الصلاة على السقط ضعيف، والصواب شرعية الصلاة عليه إذا سقط بعد نفخ الروح فيه، وكان محكوما بإسلامه لأنه ميت مسلم، فشرعت الصلاة عليه كسائر موتى المسلمين. ولما روى أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، وإسناده حسن، والله أعلم، ذكره ابن باز رحمه الله.
فهذا يعني على خلاف ما أشار وما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله.
وذكر أيضا قبل ذلك يعني في الحاشية، قال: وأخرجه أحمد وابن ماجه ولفظ الترمذي عن رأس الرجل ووسط المرأة، وإسناده جيد.
هذا في التفرقة بين صلاة الرجل وصلاة المرأة، فالرجل يوقف عند صدره أو عند رأسه، والمرأة يوقف في وسطها. نعم.
قال: وإسناده جيد، وهو حجة قائمة على التفرقة بين الرجل والمرأة في الموقف. نعم. ودليل على أن السنة الوقوف عند رأس الرجل ووسط المرأة، والله أعلم، ذكره ابن باز رحمه الله.
وكأن في هذا يعني رد على ما أراد الإمام البخاري، أو على مذهب الإمام البخاري في التسوية في الوقوف على الرجل والمرأة في موضع واحد. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: تنبيه، روى حماد بن زيد عن عطاء بن السائب أن عبد الله بن معقل بن مقرن أتي بجنازة رجل وامرأة فصلى على الرجل ثم صلى على المرأة، أخرجه ابن شاهين في الجنائز له، وهو مقطوع، فإن عبد الله تابعي
يعني وليس مرفوعا.
ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله قال: باب التكبير على الجنازة أربعا.
هذا الحديث أو هذا الباب أورد فيه الإمام البخاري فعل أو التكبير على الجنائز، وحيث ورد في التكبير على الجنائز اختلاف، منهم من قصره على ثلاث، ومنهم من قصره على أربع، ومنهم من زاد فيه إلى خمس، ومنهم من زاد فيه إلى سبع. فأساق الأخبار وساق هذه الاختلافات ورجح أن المشهور وأن الراجح هو أربع تكبيرات، وبعضهم فرق بين التكبير على الصحابي أو على التابعي أو على من دون ذلك، وكلها أقوال أشار إليها في هذا الباب، ولعله رجح أن التكبير أربع تكبيرات، وإن نقص يكمل التكبير إلى أربع ركعات، إلى أربع تكبيرات، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: وقال حميد: صلى بنا أنس رضي الله عنه فكبر ثلاثا ثم سلم، فقيل له: فاستقبل القبلة ثم كبر الرابعة ثم سلم.
فهذا صنيع أنس رضي الله عنه، ما يدل على أن التكبير يكون أربع تكبيرات. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربع تكبيرات.
فهذا نص في أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على الجنازة أربع تكبيرات.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا محمد بن سنان قال: حدثنا سليم قال: حدثنا سليم بن حيان قال: حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة أو أصحمة صلى على أصحمة النجاشي فكبر أربعا. وقال يزيد بن هارون وعبد الصمد عن سليم: أصحمة بالفتح شيخنا ولا بالضم؟
الظاهر أنه يعني المشهور بالضم، لكن منهم من قرأه بالنص أصحمة. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال يزيد بن هارون وعبد الصمد عن سليم: أصحمة، وتابعه عبد الصمد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله: باب التكبير على الجنازة أربعا. قال الزين بن المنير: أشار بهذه الترجمة إلى أن التكبير لا يزيد على أربع، ولذلك لم يذكر ترجمة أخرى ولا خبرا في الباب، وقد اختلف السلف في ذلك، فروى مسلم عن زيد بن أرقم أنه يكبر خمسا، ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وروى ابن المنذر عن ابن مسعود أنه صلى على جنازة رجل من بني أسد فكبر خمسا، وروى ابن المنذر وغيره عن علي أنه كان يكبر على أهل بدر ستا، وعلى الصحابة خمسا، وعلى سائر الناس أربعا. وروي أيضا بإسناد صحيح عن أبي معبد قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فكبر ثلاثا. وسنذكر الاختلاف على أنس في ذلك. قال ابن المنذر: ذهب أكثر أهل العلم إلى أن التكبير أربع، وفيه أقوال أخر، فذكر ما تقدم. قال: وذهب بكر بن عبد الله المزني إلى أنه لا ينقص من ثلاث ولا يزاد على سبع. وقال أحمد مثله، لكن قال: لا ينقص من أربع
بدلا من ثلاث.
وقال ابن مسعود رضي الله عنه: كبر ما كبر الإمام. قال: والذي نختاره ما ثبت عن عمر رضي الله عنه،
ثم أنه كبر أربعا. نعم.
ثم ساق بإسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب قال: كان التكبير أربعا وخمسا، فجمع عمر الناس على أربع. وروى البيهقي بإسناد حسن إلى أبي وائل قال: كانوا يكبرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعا وستا وخمسا وأربعا، فجمع عمر الناس على أربع كأطول الصلاة. قوله: وقال حميد: صلى بنا أنس فكبر ثلاثا ثم سلم، فقيل له فاستقبل القبلة ثم كبر الرابعة ثم سلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: لم أره موصولا من طريق حميد. وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس أنه كبر على جنازة ثلاثا ثم انصرف ناسيا، فقالوا: يا أبا حمزة، إنك كبرت ثلاثا. فقال: صفوا. فصفوا فكبر الرابعة. وروي عن أنس الاقتصار على ثلاث. قال ابن أبي شيبة: حدثنا معاذ بن معاذ عن عمران بن حدير قال: صليت مع أنس بن مالك رضي الله عنه على جنازة فكبر عليها ثلاثا لم يزد عليها. وروى ابن المنذر من طريق حماد بن سلمة عن يحيى بن أبي إسحاق قال: قيل لأنس: إن فلانا كبر ثلاثا، فقال: وهل التكبير إلا ثلاثا؟ انتهى. قال مغلطاي: إحدى الروايتين وهم. قلت: بل يمكن الجمع بينما اختلف فيه على أنس، إما بأنه كان يرى الثلاث مجزئة والأربع أكمل منها، وإما بأن من أطلق عنه الثلاث لم يذكر
من أطلق عنه الثلاث
أحسن الله إليكم وإما بأن من أطلق عنه الثلاث لم يذكر الأولى لأنها افتتاح الصلاة كما تقدم في باب سنة الصلاة من طريق ابن علية عن يحيى بن أبي إسحاق أن أنس رضي الله عنه قال: أوليس التكبير ثلاثا؟ فقيل له: يا أبا حمزة، التكبير أربعا. قال أجل غير أن واحدة هي افتتاح الصلاة.
فلم يعدها يعني من تكبيرات الجنازة.
وقال ابن عبد البر: لا أعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال: يزيد في التكبير على أربع إلا ابن أبي ليلى. انتهى. وفي المبسوط للحنفية قيل: إن أبا يوسف قال يكبر خمسا، وقد تقدم القول عن أحمد في ذلك. ثم أورد المصنف حديث أبي هريرة في الصلاة على النجاشي، وقد تقدم الجواب عن إيراد من تعقبه بأن الصلاة على النجاشي صلاة على غائب لا على جنازة. ومحصل الجواب أو محصل الجواب أن ذلك بطريق الأولى. وقد روى ابن أبي داود في الأفراد من طريق الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر أربعا وقال لم أر في شيء من الأحاديث الصحيحة أنه كبر على جنازة أربعا إلا في هذا.
وهذا الذي يعني عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم
الصلاة والسلام.
أما الزيادة عن أربع فرويت عن غير النبي عليه الصلاة والسلام.
الصلاة والسلام
كما جاء أن منهم من كان يكبر على جنازة البدريين ست تكبيرات، وعلى جنازة الصحابة خمس تكبيرات، وعلى جنازة من دونهم أربع تكبيرات، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال قوله وقال يزيد بن هارون وعبد الصمد عن سليم يعني بإسناده إلى جابر أصحمه، ووقع في رواية المستملي وقال يزيد عن سليم أصحمه وتابعه عبد الصمد.
أما لتسمية النجاشي.
أما رواية يزيد فوصلها المصنف في هجرة الحبشة عن أبي بكر بن أبي شيبة عنه، وأما رواية عبد الصمد فوصلها الإسماعيلي من طريق أحمد بن سعيد عنه. ثم قال تنبيه وقع في جميع الطرق التي اتصلت لنا من البخاري أصحمه بمهملتين بوزن أفعله مفتوح العين في المسند،
يعني مفتوح العين أصحمه، نعم
مفتوح العين في المسند والمعلق معا، وفيه نظر
سواء في الرواية التي جاءت مسندة أو في الرواية التي جاءت معلقة، نعم.
قال وفيه نظر لأن إيراد المصنف يشعر بأن يزيد خالف محمد بن سنان وأن عبد الصمد تابع يزيد.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.